بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. من أفضل ما يصرف فيه المسلم وقته هو طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكلما أقبل الإنسان على الفقه، وكلما أحبه واشتاق إلى مدارسته وتلذذ به، فليعلم أن هذا من أمارات الخير، وأن الله جل وعلا أراد به خيرا. لأن الناس مشتغلون كثير منهم في دنياهم، وهذا اشتغل بقال الله قال رسول الله. ولا شك أن هذا مزية عظيمة، والعلم أهله هم أرفع الناس درجة ومنزلة، ولذلك هم ورثة الأنبياء. فلم يورث الأنبياء لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا رأينا من مشايخنا في حرصهم على العلم وعلى المدارسة وعلى قراءة الكتب في صحتهم وفي مرضهم وفي حضرهم وفي سفرهم الشيء العجيب مما يطول عنه الكلام، ولو تكلمت عن بعضه مما رأيته بعيني ووقفت عليه نفسي لا أخذ هذا المجلس وأكثر. وهذا ليس بحديثنا في هذه الدورة المباركة. أهل العلم يحرصون على مدارسة العلم وعلى تبليغه وتعليمه للناس، لأنهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية ليست في التعلم فقط، بل حتى في التعليم. وكانوا يحرصون على تعليم الناس مناسكهم العملية، مثل الصلاة ومثل الحج وغيره. ولذلك كانوا يؤلفون كتبا كثيرة في هذه المناسك وفي هذه العبادات. ولذلك تجد من ألف مثلا في كتاب الحج أو كتاب المناسك، على اختلاف بين الفقهاء، منهم من يقول الحج ومنهم من يقول المناسك، وإن قال المناسك فهو شامل للحج والعمرة، وإن قال الحج فالعمرة داخلة فيه ضمنا. تجد أن كثير من أهل العلم يؤلفون في هذا، كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لأن الذي يقرأ هذا المنسك ويطبق ما فيه يرجو العالم أجر من عمل بعلمه وطبق ما فيه. ولا شك أن أكثرهم أجرا وأعظمهم أثرا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نحن نتعبد الله جل وعلا بتتبع هديه عليه الصلاة والسلام. في هذه الدورة المباركة، وفي 6 مجالس، في كل يوم مجلسان المغرب والعشاء، سنأخذ كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو ممن عني رحمه الله بتسهيل الفقه وتقريبه للناس واختصاره وتيسيره. ولا شك أن هذا الناس بحاجة إليه ماسة. واخترنا كتاب الحج لمناسبته لهذا الوقت، ولحاجتنا جميعا للتفقه في هذه المناسك، ولا سيما من يحج ومن سيحج ومن قد حج من قبل، ليعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الصحيحة على وفق هديه وتشريعه صلى الله عليه وسلم. وكتاب الحج كتاب واسع وكتاب متشعب، وكثير المسائل وكثير النقاط وكثير الاختلافات، ومن الصعب أن يستوعب في دورة علمية في 6 مجالس أو في 60 مجلسا أو نحو ذلك، لأن هذا الباب من أبواب الفقه ألفت فيه مجلدات، فلذلك سيكون شرحنا موازيا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى في الاختصار والتيسير والتسهيل، وقد نتجنب الخلافات الكثيرة والردود حرصا على الوقت، ولأن مضانها كتب المطولات. سيكون إن شاء الله تعالى نقرأ الكتاب ونعلق عليه، ومن له سؤال في كلام الشيخ أو فيما نذكر من تعليق فله أن يسأل ويستوضح في ذلك. أما من له سؤال خارج ما ذكر الشيخ من المتن وخارج ما نقوله من التعليق فلعله يكتبه في ورقة، أو بعد الدرس نجعل فرصة للأسئلة حتى لا تتشعب المسائل ويطول بنا الحديث، لأن لنا هدف أننا ننهي هذا الكتاب بالشرح والتوضيح، وهذا في حد ذاته مكسب كبير بإذن الله تعالى. وأرجو الحقيقة من الجميع أن يعيش مع الكتاب، لأن الكتاب جله حديث جابر في صحيح مسلم في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فستعيش في هذا الشرح مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة في حجه، وكيف ذهب وكيف أتى وكيف رمى. فأرجو من الجميع أن يعيش مع هذا، لأنه العيش وتخيل المشهد يعين الحقيقة على الفهم وعلى الربط في المعلومة. فلعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ، لعل أحد الأخوة يقرأ. جزاك الله خير شيخ راشد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج ولا الحج؟ بفتح الحاء ولا بكسر الحاء؟ الاثنتان صحيحتان، يقال الحج ويقال الحج، وهي في اللغة القصد، وهي في اللغة القصد. وفي الاصطلاح هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص، هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها، وقصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وذكر النية جيد هنا في التعريف، لأن القصد لا بد أن يكون، يعني الحج الشرعي هو ما كان فيه نية خالصة لوجه الله جل وعلا. فهنا قال: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. والحج كما قال الأصل فيه قوله تعالى. الأصل فيه يعني الدليل، الدليل في وجوبه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج فرض عين على المكلف، فرض عين على المكلف. ودائما يا إخوة، إذا أطلق في الفقه التكليف فيعنى به أمران: الأول البلوغ، والثاني العقل، البلوغ والعقل. فقال: الحج فرض عين على المكلف، على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. ثم ذكر الدليل الذي هو عمدة الأدلة في إيجاب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أدلتها أيضا قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ومن أدلة وجوبه أيضا قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك أحاديث أخرى أيضا ذكرت أو أشارت إلى وجوب الحج، وهي كثيرة. نذكر منها حديث مشهور، وهو الحديث: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وأخرجه الترمذي مرفوعا ولكن ضعفه الألباني. ومن أهل العلم من ذكره في الأحاديث الموضوعة، وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى أن هذا الحديث لا أصل له، أن هذا الحديث لا أصل له. طبعا لا أصل له مرفوعا، أما موقوفا فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جاء موقوفا عليه عند الترمذي أيضا والبيهقي، ولكن هذا الأثر الموقوف على علي ضعفه أهل العلم. وجاء موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنن سعيد بن منصور وعند البيهقي، وصححه أهل العلم، وممن صححه الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية.
استكمالا للنقطة الماضية، طبعا الإجماع منعقد على وجوب الحج مرة واحدة على المسلم المكلف المستطيع. قد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني والكاساني في بدائع الصناع وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال: الاستطاعة أعظم شروطه. طبعا أريد أن أنبه الحقيقة قبل أن ندخل في الاستطاعة، أرغب أن يكون من منهجنا في القراءة أن نقرأ الحاشية، لأن الحقيقة فيها فوائد وسنعلق على بعضها، لأنها فوائد أضافها الشيخ الخضيري في تحقيقه لهذا الكتاب، والكتاب له عدة طبعات، ولكن في فوائد عن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من كتب أخرى له كالمختارات الجلية وغيرها، فلعلك تقرأ الفائدة الأولى لأنه ذكرها مع الأصل.
قال: فائدة قرر الشيخ أن العبد إذا حج بعد بلوغه وقبل حريته أن حجته هي حجة الإسلام ولا يلزمه إعادتها بعد حريته.
نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي حج العبد قبل الحرية. وهذه المسائل قد يقول قائل: لماذا تطرق في هذا الزمن الذي لا يوجد فيه عبيد؟ فنقول: هذه المسائل ذكرها أهل العلم لوجودها لديهم، ثم إنه لا يمنع أن توجد في مستقبل الأمر، فالرق مرتبط أكثر ما هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله تعالى، ولعل الله عز وجل يأتي، وليس هذا ببعيد عن رب العالمين، بعز الإسلام والمسلمين ونصره وإقامة الجهاد ووجود الرق مرة أخرى، كما هو الرق الشرعي الذي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الشاهد أن الإجماع منعقد على أنه لا يجب الحج على العبد. عندما نقول العبد نقصد بالعبد المملوك، نقصد بالعبد المملوك. لماذا لا يجب الحج على العبد؟ لأنه لا مال للعبد، العبد أصله مال، العبد أصله مال وملك لسيده، ولكن الخلاف وقع فيما إذا لو حج العبد قبل عتقه فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ جمهور العلماء، ونقل بعضهم الإجماع في ذلك، وهذا الإجماع فيه نظر كما نقله الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، أنها لا تجزئه، أن حجة العبد قبل عتقه تصح منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، فيجب عليه إذا عتق أن يحج، لأن من شروط الحج الحرية وهو ليس حر. القول الثاني أنها تجزئه مطلقا، أنها تجزئه مطلقا، وهذا هو رأي الشيخ السعدي كما ذكر في الحاشية. قالوا إنه إن يعني العبد والحر سواء في أعمال الحج، فلماذا لا تجزئه؟ وهذا رجحه كما قلت الشيخ السعدي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى توسط بين القولين وقال: إذا أذن له سيده فإنها تجزئه، وإذا لم يأذن له فإنه كالغاصب، لأن هذا الوقت هو ملك لسيده، وقته ملك لسيده، فتصح حجته وتجزئه عن حجة الإسلام. وأصحاب القول الأول يستدلون بحديث: أيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، أيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا حديث عن ابن عباس، وهو حديث مرفوع، ولأهل الكلام ولأهل العلم كلام في صحته، والحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والطبراني، وصححه الحاكم وابن حجر، وكذلك الألباني صححه مرفوعا وموقوفا، صححه مرفوعا وموقوفا. فالحديث صحيح ويحتج به وهو صريح في الموضوع. فالقول هذا أسعد بالدليل، أصحاب القول الثاني يعللون وأصحاب القول الأول يدللون، والدليل أقوى من التعليل. نعم، كما قرر الشيخ النائب. نعم، كما قرر الشيخ أن النائب
كما قرر الشيخ أن النائب في الحج لا يلزمه أن يكون من بلد المنوب عنه.
نعم، كما قرر الشيخ أن النائب في الحج لا يلزمه أن يكون من بلد المنوب عنه. هذه مسألة، أن الواحد لو أناب أن الواحد لو أناب رجل يحج عنه، لو أناب رجل يحج عنه، ترضى أن واحد في الخرج وأناب رجل يحج عنه، فهل يلزم النائب أن يحج من الخرج أو يحج من أي مكان؟ يعني يمشي من الخرج مثلا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الحنابلة يقولون لا بد أن يحج من بلد المنيب، الحنابلة يقولون لا بد أن يحج من بلد المنيب، لأن القضاء يحاكي الأداء، يعني القضاء يكون كما هو الأداء. وجمهور العلماء يرون أنه يحج من أي مكان، جمهور العلماء يرون أنه يحج من أي مكان، وهو ترجيح ابن قدامة في المغني وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. الشروط المتوافرة في الشخص أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون قد حج عن نفسه. من ينيب؟ من ينيب هذا يأتي إلى مسألة عدم استطاعته. إذا كان لا يستطيع استطاعة نهائية، يعني مرض مثلا مقعد لا يرجى برؤه، ولم يحج حجة الإسلام، فهذا يحج عنه. نعم.
قال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر.
طيب نرجع إلى والاستطاعة أعظم شروطه.
والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية.
نعم، المؤلف هنا رحمه الله لم يذكر شروط الحج إلا شرط واحد وهو الاستطاعة، وذلك موافقة للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم لم يذكر بالتصريح من شروط الحج إلا الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والكتاب كما تعلمون قائم على الاختصار. وهناك شروط أخرى غير الاستطاعة نحتاج إلى بيانها، وهي أولا الإسلام، فلا يصح الحج من كافر، ولا يصح الحج ممن لا يصلي لأنه كافر. الثاني العقل، فلا يصح الحج من مجنون. الثالث البلوغ، فلا يجزئ عن حجة الإسلام حج من دون البلوغ، فلا يجزئ عن حجة الإسلام من حج دون البلوغ، ولكن حجه صحيح وله أجر، ولا ولوليه الذي حججه أجر بإذن الله تعالى. رابعا الحرية، وقد فصلنا قبل قليل الحديث في مسألة العبد. قال والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ورد عدة روايات وأحاديث في مسألة الزاد ومسألة الراحلة، من أهل الحديث من يقول لا يصح حديث في الزاد والراحلة، من أهل العلم من يقول من لا يصح حديث في الزاد والراحلة أو في بيان الاستطاعة، لا يصح حديث في بيان الاستطاعة، ولا قد جاءت الحقيقة في ذلك حديث كثيرة جلها ضعيف، ومن يحسنها فيقول بمجموع طرقها وبمجموع رواياتها ترتقي إلى درجة القبول والاحتجاج. وقد ساق منها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عددا منها في منسكه، وكذلك الشوكاني نبه على ذلك، ومن أشهرها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم. قال ملك الزاد والراحلة. الزاد هنا هي النفقة التي تكفيه ذهابا وإيابا، الزاد هي النفقة التي تكفيه ذهابا وإيابا. وعندما نقول الزاد هي النفقة التي تكفيه ذهابا وإيابا فإننا نقصد بالنفقة المأكول والمشروب والكسوة، بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير، بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير. والراحلة مما يرتحل في زمنه بشراء أو كراء، مما يرتحل في زمنه بشراء أو كراء. وش الكراء؟ الاستئجار. الكراء هو الاستئجار، الكراء هو الاستئجار. قال ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان. ضرورات الإنسان ما هي؟ مسكنه ضرورة، ما حد يقول بع بيتك عشان تحج، ونفقت عياله، نفقت عياله هذه من ضرورات الإنسان، حد يقول خذ نفقت عيالك وروح حج، لا. وكذلك مسكن نفسه ومسكن عياله ونفقته. قال وحوائجه الأصلية بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. الحوائج الأصلية مثل أواني المنزل، مثل الثلاجة، مثل الغاز، هذه حوائج أصلية، ما حد يقول بعها من أجل أن تحج، هذه حوائج أصلية لا يصلح طعامه إلا بذلك. وعبر الفقهاء عن الحوائج الأصلية بقضاء الديون الحالة، بقضاء الديون الحالة. فقضاء الديون الحالة من الحوائج الأصلية وهي مقدمة على الحج. والزاد والراحلة والمسكن والنفقة أمور عرفية، أمور عرفية. ما حد يقول والله يا أخي هذا عندك خيمة، يا أخي بع بيتك واسكن في خيمة وحج، هذا مو صحيح. عندما يسكنون في خيمة عندنا هذا أمر يراعى فيه العرف ويلحظ فيه حتى في النفقة. وكذلك مسألة المال، يعني والله الإنسان الآن الحج الآن أصبح يا أخوان مكلف، ما عاد أمر يسير، إذا بتحج مع حملة وبتصريح يمكن أقل حملة الآن عقب بعد الحج المخفض قيمتها 3000 أو 3005، والله واحد راتبه 5000 ريال ويعيش هو زوجته وأولاده شهريا على هال5000 ريال، هذا قد لا يستطيع الحج إذا كانت مصاريفه الشهرية تزيد عن 1500 أو 2000، كيف؟ ولا يضيع الإنسان أهله ولا ولده. ثم إن الله عز وجل قيد الحج بالاستطاعة، فلا تشق على نفسك ولا تشدد عليها، إذا استطاع الإنسان فبها ونعمت، وإذا لم يستطع فلا عليه حرج، ولكن انتبه أن تخادع الله، انتبه أن تخادع الله، لأن من السهل أن يتحجج الإنسان بحجة. وقد رأينا من يسافر شرق العالم وغربه وإذا جاء الحج دور له أي عذر، هل هذا يعذر أمام الله جل وعلا؟ لا شك لا يعذر هذا أمام الله جل وعلا. ومن لوازم الاستطاعة أيضا صحة البدن، القضية مب على زاد، ممكن يملك زاد ويملك راحلة ولكنه مريض ليس بصحيح البدن، هذا غير مستطيع، ممكن يكون عنده ربو شديد في الزحام لا يستطيع ينكتم. وقد قرر الأطباء أن الحج لا يصلح لمثله، فهنا هذا غير مستطيع. وأمن الطريق، إذا كان الطريق غير مأمون فالحج ليس بواجب، الحج ليس بواجب. هل ممكن أن يكون الطريق غير مأمون في زماننا اليوم؟ ممكن. لا تنظر إلى بلدك، لو أن حاج سيأتي من سوريا فرج الله عن أهلها، وسيأتي عن طريق البر ما يقدر يجي طيران، وأمامه من العصابات والنصيرية، هل هذا يجب عليه الحج؟ هل هذا آمن الطريق؟ ليس آمن الطريق، ليس آمن للطريق ولا يجب عليه الحج. هذه من المسائل الله المستعان التي رأيناها في زماننا. وإمكان السير، يعني بإمكانه أن يسير، لأنه ممكن يملك زاد وممكن يملك راحلة ولكن لا يمكنه السير، كيف لا يمكنه السير؟ ها؟ كيف لا يمكنه السير؟ لا يمكنه السير لا على قدميه ولا على ولا بوسيلة تنقله، ما في أحد ينقله، افترض أنه مالك زاد وراحلة ولكنه لا يمكنه السير لا بقدميه ولا بوسيلة أحد ينقله عليها، ليس شرطا يكون مع أحد يدف بعربية ولا ما يملك أحد، هذا لا شك أنه لا يمكنه السير. وكذلك يكون عنده وقت كافي للسير في الحج، وقت كافي للسير إلى الحج، لأنه ممكن ما يكون مستطيع، لكن يوم جاي يوم 7 أو 8 سبحان الله ملك الاستطاعة، جاه مبلغ مالي سلفة واحد والحمد لله بعد أن كان محتاجا أصبح بخير، لكن ما عاد الوقت ما يسعفه، فهنا لا يعتبر مستطيعا. كذلك ذكر أهل العلم المعاصرين في زماننا الذي لا يملك التصريح ولا يستطيع الدخول إلا به، هذا غير مستطيع، هذا غير مستطيع. وبعضهم يقول ألبس ثيابي عند الميقات، وإذا تعديت الميقات أنزع ثيابي وألبس الإحرام، فنقول هذا لا يجب عليك، هذا ارتكاب لمحظور، ولو قلت أنني فيه معذور لأنني مجبر على ذلك، لكن الحج لم يجب عليك، أنت غير مستطيع. ويا إخوة، الحج قنن بتصريح بناء على فتوى لأهل العلم، بناء على فتوى لهيئة كبار العلماء التي حددت الحج بتصريح وكل 5 سنوات، والسبب في ذلك المصلحة الشرعية، لأن البقاع هناك لو 1,400,000,000 مسلم أرادوا أن يحجوا ولو نصفهم كم يبغانهم من السنوات، سيموت الكثير ما حجوا. ولذلك الذي لا يملك تصريح نقول له لا يحج، وبعض أهل العلم يؤثمه إذا حج دون الخمس سنوات. أما لو جاء واحد وقال والله يا أخي أنا هذه حجة الإسلام وأنا التصريح يبغى له حملة، والحملة تحتاج إلى مبلغ مالي كبير وأنا ما عندي مبلغ مالي كبير، لكن سأحج بسيارتي الخاصة ولا مع أحد، هنا هذا مثله النظام يجيز له الحج لأنه لم يحج من قبل، ولكن لا يستطيع التصريح لنا بمبلغ مالي. فهنا أهل العلم قالوا هذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه. لكن الذي يحج، وأنا حقيقة أقول الذي يحج كل سنة الأولى أن يترك الحج ويحج كل خمس سنوات، أولا لئلا يعرض نفسه لشبهة الإثم، ثم ليوسع على الناس، ثم المبلغ الذي عنده الذي سيحج به يحجج به إنسانا لم يحج. وهذا أقول أنا لكل الناس إلا لمن له مصلحة في الحج، وهذا النظام يجيز لهم الحج كالمفتي والداعية ومن يقوم بخدمة الحملة، هؤلاء لازم يحجون، هؤلاء أو لازم يذهبون كل سنة لأن الحج لا يقوم إلا بهم. فهذا النظام يجيز لهم الحج. نعم.
وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة
محرم إذا احتاج للسفر.
نعم، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. إذا احتاج ولا إذا احتاجت؟
شيخ في نسخة إذا احتاجت. يقول في نسخة إذا احتاجت.
ها، في طبعة ثانية إذا احتاجت، والطبعة هذه إذا احتاج. إذا احتاج إيش؟ أيوة، إن قلنا أن ترجع للمرأة فلا بد أن نقول نجيب تاء التأنيث إذا احتاجت، وإن قلنا أنه يرجع للحج فالحج مذكر، إذا احتاج الحج لسفر. هل ممكن يكون حج بدون سفر؟ نعم، حج أهل مكة لا يحتاج إلى سفر، لا يحتاج إلى سفر. طيب، يقول ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. اشتراط المحرم للمرأة هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأحمد في رواية، ويستدلون بعموم النصوص كما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والحديث في الصحيحين. وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء، بأنه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم حتى لو في الحج. القول الثاني قول مالك والشافعي وأحمد في رواية: بجواز حجها مع رفقة نساء يقوم عليهن أمين صالح. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعللوا بأن المحرم شرع للمرأة ليش؟ لحمايتها وصيانتها. فإذا تحققت الحماية والصيانة برفقة نساء وعليهن ثقة صالح جاز ذلك. القول الأول لديه الدليل، والقول الثاني لديه التعليل، والقول الأول أقرب لأنه أسعد بالدليل، أسعد بالدليل، ولا سيما في زماننا اليوم الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه الثقة الأمين. وهنا مسألة تأتي في حج الخادمات. الخادمة إذا قالت لك أنا أبا حج، وبحثت لها عن حملة، فيها الآن حملات اسمها حملة خادمات، يحجون خادمات مع مطوف ولا مع غيره. أولا الحج ليس واجب عليها، الحج ليس واجب عليها لأن ليس معها محرم، إلا إذا كان معها زوجها أو أخوها وهما مستطيعان وقد أذن الكفيل، لأن الوقت ملك للكفيل. هنا نقول الحج واجب عليهم، لكن إذا ما كان لها محرم فالحج ليس واجب عليها، لكنها أصرت وقالت يا أخي أبغى حج، وجدت لها حملة خادمات. فمن أهل العلم من قال تحج مع هذه الحملة. أصحاب القول الأول يقولون هي آثمة لأنها حجت بدون محرم، وأصحاب القول الثاني يقولون إذا هم ثقات فالحج صحيح بدون الإثم. ولكن الإشكال أن من أهل العلم من قال حتى كفيلها يأثم، لأن كفيلها المطلوب منه أن يحفظها ويصونها وهي تخدم في بيته، فكيف يأذن لها أن تحج مع الحملة هذه؟ والله أعلم بما يصير في الخمس أيام والست أيام هذه. هنا الكفيل فرط في الأمانة فيأثم الكفيل، وهذا قاله بعض أهل العلم وهو ليس ببعيد، لا سيما في الزمان هذا يا أخوان الذي قلت فيه الأمانة والصيانة. نعم.
وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
نعم، حديث جابر هذا حديث عظيم، وهو مروي في صحيح مسلم، وهو في صفة الحج، وقد شرحه كثير من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، فقد شرحه النووي في صحيح مسلم، وابن المنذر صنف فيه كتابا مستقلا واستنبط منه 150 مسألة، وقد شرحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ عبد الكريم الخضير، وشرح الشيخ عبد العزيز الطريفي، وغيرهم من أهل العلم. والحديث الحقيقة عظيم لأنه يروي دقائق في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقه السعدي رحمه الله تعالى، وكتاب هذا ليس كتاب أحاديث وإنما هو متون متن فقهي، ولكنه سيجعل جزء كبير من كتاب الحج هو حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج.
هنا مسألة: متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. قيل فرض في السنة السادسة للهجرة، وقيل فرض في السنة الثامنة للهجرة، وقيل فرض في السنة التاسعة للهجرة، وقيل فرض في السنة العاشرة للهجرة. وجمهور العلماء على أنه فرض في السنة التاسعة للهجرة، وجمهور العلماء على أنه فرض في السنة التاسعة للهجرة، وهو ترجيح ابن القيم وابن عثيمين وشيخنا الشيخ الطيار والشيخ عبد الكريم الخضير رحم الله الميت وحفظ الله الحي. ويستدلون بأن آية وجوب الحج التي نزلت في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنها نزلت في عام الوفود، وعام الوفود هو سنة إيش؟ سنة تسعة للهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام، لم يحج في ذلك العام، قالوا لكثرة الوفود عليه، لكثرة الوفود عليه، ولأنه من المتوقع أن يحج في تلك السنة مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر بأن ينادى في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر بأن ينادى في الناس بألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا يدعونا إلى مسألة: هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ وش معنى الفور وش معنى التراخي؟ الفور يعني من يوم يستطيع الإنسان ويملك أدوات استطاعة يجب عليه أن يحج، وإذا تأخر في الحج فإنه آثم. كل سنة تمضي وهو لم يحج الفريضة وهو مستطيع فهو آثم، بل قال بعض الفقهاء أنه فاسق لا تقبل شهادته، لأنه أخر حج الفريضة وهو مستطيع. هذا معنى الحج على الفور. الحج على التراخي أنك العمر كله وقت للحج، فلو استطعت هذه السنة ولم تحج لا يلزمك وليس عليك إثم، الوقت عندك موسع. هل وقت الحج مضيق أو موسع؟ اللي هو نفس مسألة الفور والتراخي. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن وجوب الحج على التراخي، يعني متى ما استطع متى ما أردت الحج حج، حتى لو كنت مستطيع تبغى تحج السنة هذه اللي بعدها اللي بعدها الأمر واسع، المهم أن الحج واجب عليك في العمر مرة واحدة. وهذا هو قول الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل هذا القول عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء، ونقل هذا القول عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء، وهو أيضا أحد قولي الإمام مالك، وهو أيضا أحد قولي الإمام مالك. ويستدلون بأدلة: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور بعد فرض الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور بعد فرض الحج، سواء قلنا أن الحج فرض في السنة السادسة ما حج إلا في العاشرة، أو قلنا فرض في السنة الثامنة ما حج إلا في العاشرة، أو قلنا فرض في السنة التاسعة بإمكانه حج في السنة التاسعة ما حج إلا في العاشرة. وهذا هو أقوى وأشهر دليل لهم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن مفلح في الفروع أجابوا عن هذا الدليل، وأشهر ما أجابوا به العذران اللذان ذكرتهما قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بعام الوفود، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحج في السنة التاسعة وفي البيت مشركون وعراة يطوفون، فأراد أن يكون الحج خالصا من هذه المظاهر. القول الثاني أن الحج واجب على الفور، وهو قول أحمد، وأحد القولين لمالك وأبي يوسف من الحنفية، وأتباع أبي يوسف، ولهذا ينسبون هذا القول للجمهور. وهو ترجيح اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، واستدلوا بأدلة. أولا أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، فكلمة على تفيد إيش؟ تفيد الوجوب، والأمر يقتضي الفورية، الأمر يقتضي الفورية. والدليل الثاني لهم ما روى أحمد وابن ماجه، ما روى أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج الفريضة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن قال الألباني رحمه الله إنه بطريق آخر يرتقي لدرجة الحسن، إنه بطريق آخر يرتقي لدرجة الحسن. واستدلوا ثالثا بحديث الحجاج ابن عمرو الأنصاري، استدلوا بحديث الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل، يعني أي واحد يكسر في الحج أو يصيبه عرج يعني يمنع من تكملة الحج فعليه أن يحج من قابل. والحديث هذا أخرجه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي وصححه النووي، الحديث هذا أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وصححه النووي. والشاهد أنه فرض عليه الحج إيش؟ من قابل، يقضي الحج من قابل، فلو كان على التراخي لقال متى ما تيسر لك حج. نعم.
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله.
نعم. فقدم المدينة بشر كثير، اختلف أهل السير في كم عدد الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشهر الأقوال وأعدل الأقوال أنه حج معه قرابة 120,000. أشهر الأقوال وأعدل الأقوال أنه حج معه قرابة 120,000. قد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، قال لعل هذا هو أعدل الأقوال. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. في هذا حرص الصحابة على العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتبعوه ويتأسوا به، كما أنه يستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار، الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار للاستفادة من علمهم وأخلاقهم. وهذا يتأكد في أسفار الطاعة. أنت رايح للحج، لا تبحث عن صحبة تضحك معهم ولا صحبة، ابحث عن صحبة يعينونك على الطاعة. وأعظم أعظم سفر شرعي هو سفر الحج، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج فضل عظيم، ولذلك احرص على الصاحب واحرص على صحبة أهل العلم وأهل العبادة. أهل العلم وأهل العبادة، قد رأينا من أهل العبادة في الحج من يده معلقة وعينه بالمصحف، إما أن يلبي وإما أن يقرأ. ووقفت على بعضهم ممن يختم القرآن في أيام الحج في كل يوم مرة، تعلق، هذا سفر طاعة، ما هو سفر سوالف وأكل وشرب وضحك وتعليق وهمز ولمز وغيبة، يا أخي سفر حج. فأقول الإنسان في الحج يحرص على صحبة أهل الخير وأهل العلم وأهل العبادة، لأن المسألة يا أخوان مسألة عظيمة. كان الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى يقول: أدركنا الناس يخرجون خارج المدينة يترقبون الحجاج، فإذا أقبلوا من حجهم عائدين يقولون لهم: ادعوا لنا فأنتم مطهرين من الذنوب الآن، حريين بأن تجابون بالدعاء. فالمسألة يا أخوان مسألة عظيمة. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. نعم.
فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
نعم. فخرجنا معه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج في السنة 10 للهجرة في اليوم 25 من ذي القعدة، والصحيح من ذي القعدة الفتح، في 25. قيل أنه كان يوم السبت، وقدموا مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة، يعني جلسوا في الطريق تقريبا 9 أيام. وقدموا مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة، فيكون مكثه صلى الله عليه وسلم في الطريق 8 ليال. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف دقيق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 150 صفحة كلها تتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، يعني لما خرجوا من المدينة نزلوا في ذي الحليفة. ذي الحليفة ميقات إيش؟ ميقات أهل المدينة، وهو من المواقيت الزمانية ولا المكانية؟ المكانية. والمواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، المواقيت الزمانية هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. والمواقيت المكانية جاء ذكرها في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولنجد قرن المنازل ولليمن يلملم، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولنجد قرن المنازل ولليمن يلملم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال بعدما وقتا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن، يعني دون المواقيت هذه، فمن أهله، يعني واحد ساكن في الشرايع يحرم من الشرايع، ومن كان دون أهله ومن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. وروي من المواقيت أيضا ذات عرق لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق، وقد جاءت بأحاديث مرفوعة. ذكر ابن خزيمة أنه لا يصح منها شيء، ولكن ثبت توقيتها في حديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. قال حتى أتينا ذا الحليفة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. ليش سمي ذو الحليفة؟ لأن فيه شجر ونبات يسمى الحلفة، وتصغير حليفة يسمى الحلفة وتصغيره حليفة. وله تسمية خاطئة وهي التسمية بأبيار علي، بعضهم يسميها بأبيار علي، حيث أن الرافضة يدعون أن هناك بئر قاتل علي رضي الله تعالى عنه فيها الجن، أن في ذي الحليفة بئر قاتل فيها علي رضي الله تعالى عنه الجن. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذه القصة لا أصل لها، هذه القصة لا أصل لها. وذو الحليفة تبعد عن المدينة 13 كيلو، ذو الحليفة تبعد عن المدينة 13 كيلو، وعن مكة تبعد 420 كيلو، وعن مكة تبعد 420 كيلو متر، وهي أبعد المواقيت، وهي أبعد المواقيت. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس هي زوجة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر أهل العلم أن أسماء خرجت من بيتها من المدينة للحج وهي فيها الطلق، فيها طلق الولادة، ولكن كانت حريصة على الحج وحريصة على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحريصة على براءة الذمة، ولذلك ولدت في ذي الحليفة. ذي الحليفة 13 كيلو، كم من الوقت يعني؟ وقت قصير جدا، ولا وهي تعلم أنها ستلد، ولكن كان من حرصها رضي الله تعالى عنها. وهذا من أدلة من قال من أهل العلم أن الحج واجب على إيش؟ على الفور. قالوا لو في أحد معذور لأسماء بنت عميس، عذرت وجلست عندها ولادة، ومع ذلك خرجت وولدت في الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تحرم حتى وهي نفساء، بأن تحرم. هذه أسماء بنت عميس، قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري واستذفري. وهنا عرف استثفار المرأة في الحاشية، فقال إيش؟
قال استثفار المرأة أن تشد على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع الخارج، وفي معناها الحفائض الآن.
نعم، في معناها الحفائض الآن، هذه في معناها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتحفظ لكي لا تلوث بالدم المكان الذي تمر عليه، وتحرم. وهذا هو المشروع في حق الحائض والنفساء إذا جاءت عند الميقات، تغتسل وتحرم وتلبي مع الناس وتفعل كل شيء في الحج غير الطواف، غير الطواف. قالوا فيها استحباب الاغتسال عند الإحرام، قالوا فيه استحباب الاغتسال عند الإحرام، وهذا الاستحباب نقل الإجماع عليه عدد من أهل العلم كابن المنذر وغيره. وفيه أيضا أن الحيض والنفساء لا يمنع من الإحرام ومن الحج، بل تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. فإن طهرت قبل عرفة، فإن طهرت قبل عرفة فإن لها أن تطوف وتسعى وتحل ثم تحرم متمتعة وتقف بإيش؟ بعرفة. وإن لم تطهر حتى آخر الأيام ولم تطف، يعني افترض أنها ما طهرت إلا في اليوم 13 أو 12، فعندئذ تطوف طواف الإفاضة، لأن بقي عليها من أعمال الحج طواف الإفاضة. طيب افترض أنها لن تطهر إلا متأخرة وراها حملة ما تستطيع تنتظر، نقول هنا المسألة لها حالتين. الحالة الأولى أنها تستطيع الرجوع إلى مكة فيما بعد، يعني افترض أنها في السعودية ساكنين في الطائف ولا في جدة ولا حتى في الرياض ولا في الخرج، وهم مستطيعين أن يرجعون، يعني عندهم قدرة مادية ووقتية أنهم يرجعون، فهنا ترجع إلى أن تطهر، وإلى طهرت تعود إلى الحرم إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، يعني باقي عليها طواف الإفاضة. طيب إذا ما تستطيع، افترض أنها والله جاية من بلد بعيد، من روسيا ولا من الصين ولا من غيرها، أو حتى جاية من الرياض ولكنها ما تستطيع مادية، ما تستطيع ترجع، فهنا قال أهل العلم أنها تتحفظ وتطوف حتى ولو كانت حائضا أو نفساء. هذا قال به جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى. ومن مستحبات الإحرام التنظف بأخذ ما ينبغي كشعر العانة، وهو ما ينبت حول الذكر أو القبل، والإبط والشارب والأظافر، ويسن الطيب. ولاحظ أننا قلنا من مستحبات الإحرام، وهناك قلنا ويسن. وش الفرق بين السنة والمستحب؟ وش الفرق بين السنة والمستحب؟ قال أهل العلم المستحب ما ثبت بتعليل، والسنة ما ثبت بدليل. المستحب ما ثبت بتعليل، والسنة ما ثبت بدليل. فهنا يستحب عند الإحرام التنظف، وما في دليل يخص التنظف، ولكن الإنسان سيغتسل، ينبغي له أن يتنظف للعبادة، هذا مأمور بالإنسان. لكن افترض أن والله توه ماخذ من شعره إبطه وعانته قبل 5 أيام، نقول تعال خذ مرة ثانية ولو ما في إلا شيء يسير، نقول لا يلزمك وليس بسنة في حقك. المقصود النظافة، هل أنت نظيف؟ انتهى الأمر. ولكن الطيب يسن، لأن فيه دليل، في الدليل في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولكن لا يطيب إزارة ولا رداء الإحرام، ما يطيب، بل يطيب جسده، لحيته، رأسه، صدره، هذا الذي يطيب. ولو بقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام ما يضره، ولو شمه بعد الإحرام لا يضره، ولو شمه بعد دخوله في النسك لا يضره شيء. طيب، هذه الحقيقة بعض الأسئلة يقول ماذا تقول في من حج بدون تصريح؟ هذا تكلمنا عنه قبل قليل. من حج بدون تصريح فهو على فتوى أهل العلم يأثم. ماذا لو دخل مكة من غير إحرام من الميقات؟ ماذا لو دخل مكة من غير إحرام من الميقات؟ هل عليه دم أو صيام؟ نعم، هذا ترك واجب، هذا ترك واجب وهو الإحرام من الميقات، هو فعل محظور، وهذا إن شاء الله في التفصيل سيأتينا في مجلس قادم. الوقوف بعرفة في أي وقت؟ سيأتي إن شاء الله عند الوقوف بعرفة. يقول هل لولي المرأة عند تزويجها الاشتراط على الزوج أن يقوم بنفقة حجها حجة الإسلام؟ والله هذا ولي ذكي، ذا ما شاء الله ولي ذهين، هذا يعني ما شاء الله يشترط عليه. طيب ونهون هالرجال هذا، الشرط صحيح؟ يشترط عليه أن يحج بنته صحيح، ويكتب في العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه، بل بعطيكم شرطا أعظم من هذا، وإن كان فيه نساء سيسمعون، لكن عاد هذا الشرع. يجوز أن يكتب شرط على الزوج أن لا يتزوج ثانية. نعم، ويجب على الزوج الوفاء به. هذا خلاص يحطونه مع العقد ثابت مطبوع، ها؟ طيب، السؤال الثالث: ما حكم استقدام الخادمات؟ استقدام الخادمات جائز، في فتوى من لجنة دائمة الإفتاء، الخادمة المسلمة يجوز استقدامها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم من يخدمهم، هذا جاء في السنة. ولكن مسألة استقدام الخادمة الكافرة لا يجوز لجزيرة العرب، لا يجوز أن يستقدم الإنسان للسعودية بالذات خادمة غير مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلا يجوز استخدام الخادمة غير مسلمة. يقول واحد: بهديها الله، بندعوها إلى الله عز وجل، بيصلح الله. يخي النبي صلى الله عليه وسلم عرف منك، ما قال ادعوهم واهدهم. لا يجوز استخدام الكافرات. استخدام الخادمة المسلمة بدون محرم، هذا في كلام لأهل العلم، منهم من يحرمه ومنهم من يجيزه ومنهم من يقول الإثم عليها ولا شيء على من استقدمها في ذلك. يقول: لو أعدتم ذكرى أشهر الحج للتأكد، لأنكم ذكرتم شوال وذي الحجة وذي القعدة ولم تذكروا رجب وشهر محرم، هذا للتنبيه لمن يكتب معكم. وش رأيكم؟ هل من أشهر الحج رجب ومحرم؟ ليس بصحيح، أنت خلطت بين الأشهر الحرم وأشهر الحج. الأشهر الحرم واحد فرد وثلاثة سرد، الفرد رجب والسرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الصحيح، لأن من أهل العلم من قال إنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ولكن الصحيح أن حتى شهر ذي الحجة كاملا يعتبر من أشهر الحج. يقول: حج أحد الناس مقرنا ولم يعلم بأن عليه هدي، لأنه ظن أن الهدي على المتمتع فقط، ولم يكن يعلم أن أهل العلم يقولون لفظ التمتع على القارن، لما أيوه عطى سؤالك. بيأتينا إن شاء الله في موضوع الهدي، هذا ترك واجب من واجبات الحج ومضى وقته، فعليه يجبره بدم، سيأتي إن شاء الله تفصيل في درس قادم إن شاء الله، ونكمل بعد صلاة العشاء.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.